ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الجيش سيطر على السوكي ولاية سنار، والطيران الحربي يقصف مليط وتجدد الاشتباكات في الفاشر. البرهان يقول سنسلح كل قادر على حمل السلاح، ومحللون يحذرون من تحول الصراع إلى حرب أحلية شاملة. نزوح المئات من شرق الجزيرة إلى القضارف وحلف الجديدة، والولايات المتحدة تفرض عقوبات على مدير منظومة الصناعات الدفاعية. اعتقالات في عطبرة والنيل الأزرق وتلودي، وتحكير صحيفة سودا نايل الإلكترونية. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. تمكنت القوات المسلحة من السيطرة على مدينة السوكي بولاية سنار صباح الخميس، وذلك بعد يوم واحد من استرداد الجيش للدندر. ونشر جنود في الجيش مقاطع فيديو من مواقع عديدة في السوكي مؤكدين سيطرتهم على المدينة. وتوقع خبراء عسكريون استرداد القوات المسلحة لجميع مدن ولاية سنار، وذلك بعد سيطرتها في وقت سابق على جبل مويا وقطع خطوط إمداد الدعم السريع في الولاية. وأضاف جنود في الجيش في هذا الخصوص:
اليوم الخميس يوم 24 من داخل محلية السوكي، والآن نحن من أمام المستشفى.
قصف الطيران الحربي صباح اليوم الخميس مدينة مليط بولاية شمال دارفور. وقال مواطن من مليط لراديو دبنجا أن القصف أدى لمقتل وجرح عدد من المواطنين، وأشار إلى أن القصف أدى إلى تدمير 3 منازل على الأقل، كما وقعت قذائف في سوق الحطب وسوق العيش. وأضاف مواطن من مليط:
طيران الجيش يضرب سوق الحطب بمليط، هذه المناظر، كذلك ضرب بيوت الأبرياء، وما زال يخرجون الأبرياء من تحت الأنقاض، وناس يفرشون الحطب ويفرشون الفحم. هل تتوقعون ماذا حدث لهم؟ القنبلة وقعت بنصف سوق العيش.
وفي شمال دارفور تواصلت الاشتباكات في الفاشر بين الجيش والدعم السري والخميس. وقال مواطنون من الفاشر لراديو دبنجا إن المعارك دارت صباح الخميس ثم توقفت لمدة 2 ساعة قبل أن تتجدد ظهر ذات اليوم، ولم يتسنى لراديو دبنجا حصر الخسائر والأضرار. فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس عقوبات على العميد مرقن إدريس مدير منظومات الصناعات الدفاعية. وأوضحت الوزارة أن مرقن إدريس يدير مشتروات الأسلحة بالقوات المسلحة، مشيرة لقيادته جهود القوات المسلحة للحصول على أسلحة لاستخدامها في عملياتها خلال الحرب المستمرة مع قوات الدعم السريع. وأوضحت الوزارة إنها أدرجت منظومة الصناعات الدفاعية في قائمة العقوبات في 1 يونيو 2023 باعتبارها مسؤولا عن الانخراط في أعمال أو سياسات تحدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان. وتنص العقوبات على تجميد جميع الممتلكات الخاصة بمرقن إدريس في الولايات المتحدة ومعاقبة أي جهة أمريكية تتعامل معه. أقرت وزارة الصحة بشمال دارفور بزيادة معدلات الإصابة بسوء التغذية بنسبة 10% من العام السابق في معسكر زمزم للنازحين. وعثت الوزارة ذلك للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وشح الغذاء جراء الحرب والحصار التي تعيشها الولاية. من جانبه كشف مدير إدارة التغذية بوزارة الصحة حبر الدين آدم هارون أن الزيادة الكبيرة في حالات سوء التغذية الحاد بمعسكر زمزم للنازحين خلال العام 2024، حيث بلغ عدد الدخولات منذ يناير إلى سبتمبر 9613 طفل من جملة العدد المستهدف المقدر ب 3480 طفلا بنسبة تغطية بلغت 276%. قال القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان خلال مخاطبتي حشد من المواطنين والجنود في البطانة سنسلح كل قادر على حمل السلاح، وأضاف سنواصل الحرب إلى حين القضاء على قوات الدعم السريع. وبالمقابل اعتبر الباشا طبيق مستشار قائد الدعم السريع خطاب البرهان في البطانة مؤشرا خطيرا لاتساع دائرة الحرب وتحولها إلى حرب أهلية شاملة. وقال البرهان في هذا الخصوص:
نحن أي زول قادر يشيل السلاح بنسلحه. الناس هناك في الصباح قبل شوية قلنا لا طلبوا سلاح اديناه الليل، بس انتوا طلبتوا سلاح بنديكم الليل.
من جانبه قال الصحفي والمحلل السياسي ماهر أبو الجوخ إن تصريحات البرهان وحميتي تشير إلى موجة ثانية لحرب السودان ذات الطابع أهلي وقبلي تتحول إلى صراع الكل ضد الكل. ونبه في مقابلة مع راديو دبنغا إلى خطورة السيناريو وإنه سيؤدي لإنفلات أعمق في الأوضاع وزيادة في الانتهاكات وتوسع نطاق الحرب، فضلا عن زيادة العنف وتنامي الانتهاكات وصولا إلى القبول بمسألة تقسيم البلاد سياسيا أو إداريا نتيجة للقبائل أسوة بالنموذج الليبي أو اليمني. وأضاف في هذا الخصوص:
هذا الصراع هو صراع الكل ضد الكل، بالتالي هذا الصراع فعليا بالتصريحات المنسوبة للأطراف هو فعليا يحقق السيناريو تحويل هذه الحرب لحرب أهلية شاملة، حرب الكل ضد الكل. وبالتالي أنا في تقديري أن خطورة هذا السيناريو أنه يترتب عليه انفلات أعمق في الأوضاع، زيادة في الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين.
من جانبه قال الكاتب الجميل الفاضل إن تصريحات البرهان وحميتي تشير إلى أنهما يتجهان للتصعيد وتوصيف المكونات الاجتماعية مما سيؤثر على جهود وقف الحرب. وأوضح في مقابلة مع راديو دبنغا إن التصعيد سيؤدي لإطالة أمد الحرب ولن يؤدي إلى حسم الصراع عسكريا وسيفاقم معاناة المواطنين، وقال إن ذلك ربما يؤدي إلى النموذج الليبي. وأضاف في هذا الخصوص:
المؤشر الأساسي في هذه القضية إطالة أمد الحرب، يبدو أن الحسم العسكري أو خيار الحسم العسكري أو ما يتوهم هؤلاء المقاتلون أنهم قادرون على حسم المعارك العسكرية أصبح هو الخيار الأول بالنسبة لهم. هذا بطبيعة الحال سيؤثر على المدنيين.
كشف مواطنون من شرق الجزيرة أن قوات الدعم السريع هاجمت مساء الأربعاء قرية مكنون التي تبعد 3 كيلومترات من مدينة تنبول بشرق الجزيرة، وأوضح أن الهجوم أدى إلى مقتل 14 من المواطنين بينهم امرأة وعدد من الإصابات من بينها 10 حالات حرجة، وأشاروا إلى فرض حصار على القرية. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
هنالك مجزرة في قرية مكنون ريف تنبول ولاية الجزيرة، يعني استمرت قريب 4-5 ساعات. الناس دي حاصرونا داخل مكنون واستشهدوا مننا 11 رجل
ومواطنين عزل
وإصابات حرجة 10.
من جهة أخرى كشفت مصادر متطابقة أن هدوء في شرق الجزيرة صباح اليوم بعد أيام دامية. وقال مواطنون لراديو دبنغا إن قوات الدعم السريع أوقفت شبكة ستارلينك من جميع المناطق مما أدى لإشكاليات في الحصول على المعلومات وحصر الضحايا إلا عن طريق النازحين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
وتم اجتياح هذه الغرة وانتهاكات متواصلة فيها يعني، وكل الجرائم تم الحديث عنها دي مثبتة، فقط لا يوجد يعني وسائل تواصل داخل هذه الغرة والمناطق حتى تكشف حجم هذه الجرائم.
كشفت مصادر طوعية أن وصول مئات النازحين من شرق الجزيرة إلى القضارف وحلفة جديدة مشيرة إلى أن أعداد أخرى ما زالت في الطريق. من جهتها كشفت لجان مقاومة رفاعة أن مقتل 7 أشخاص أمس وقصف قريتين وتهجير ونحب 7 قرى بواسطة الدعم السريع. وكشفت مصفوفة تتبع النزوح 350 أسرة من محلية أم القرى بالجزيرة يوم السبت الماضي بسبب المعارك الدائرة. وأضاف متطوع في هذا الخصوص:
يبلغ عدد النازحين من قرى شرق الجزيرة الذين وصلوا إلى القضارف يعني حتى الآن المئات، يقدر عددهم بالمئات. يعني في ارتكاز واحد من ارتكازات محلية وسط القضارف جاءت 30 عربية من شرق الجزيرة محملة بالنازحين ومعهم أغراضهم يعني المرغوب بها، في حالة بتاعت بحث عن أماكن.
اعتقلت الأجهزة الأمنية الدكتور سيد أحمد الخطيب عضو اللجنة المركزية لحزب الشيوعي من منزله بمدينة عطبرة، واقتادته إلى جهة غير معلومة يوم الثلاثاء. من جهة أخرى شنت الخلية الأمنية اعتقالات واسعة لأعضاء لجان المقاومة والقوى المدنية والسياسية بالنيل الأزرق. تواصل السلطات في مدينة تلودي بولاية جنوب كردفان اعتقال 2 من الكوادر الصحية منذ يوم الاثنين الماضي. وأفادت مصادر راديو دبنجا أن سلطات الاستخبارات التابعة للواء 39 بالمدينة اعتقلت كل من الدكتور سبويه عبد الكريم ذروك والسمو عبد الباقي أحمد يوم الاثنين الماضي. وأوضحت المصادر أن الاعتقال جاء على خلفية خلافات إدارية بين الأجهزة الأمنية والكوادر الطبية بمستشفى المدينة، على إثرها أقلقت الاستخبارات مستوصف الحكمة الذي يملكه دكتور ذروك، وأشارت إلى أن الاعتقال تسبب في تعثر العمل بالمستشفى. تعرضت الصحيفة السودانية الإلكترونية لعملية تحكير أدت لتوقفها لمدة أسبوع وفي إقدام محتويات 3 أشهر. وقال طارق الجزولي رئيس تحرير الصحيفة إن موقعهم الإلكتروني تعرض ل4 عمليات تحكير، كان آخرها ما جرى يوم الخميس الماضي وأدى لمسح محتويات الموقع لمدة 24 عاما قبل أن يتم استردادها لاحقا وفي إقدام محتويات 3 أشهر. وأضاف في هذا الخصوص:
بكل أسف الذين يقومون بالتحكير هم ناس محترفين، ناس عندهم إمكانيات فنية ضخمة جدا وبتمويل كبير، فمهما نحن عملنا على سن نعمل تأمين للموقع ما بنقدر، لأنه حتى كبريات المواقع الضخمة في العالم هي بتتعرض للتحكير.
من جانبه يعتبر محمد ناجي رئيس تحرير موقع سودان تريبيون أن الهدف من عمليات التحكير هو توجيه رسالة محددة للجهة المستهدفة، ويمكن أن يصل الأمر إلى حد التحديد. وأوضح محمد ناجي لراديو دبنجا أن مواقعهم تعرض للهجوم عن طريق إقراقه باصطناع زيارات تفوق طاقة الموقع المصمم من أجلها بما يوقفه عن العمل. وأضاف محمد ناجي في هذا الخصوص:
التحكير هو عملية مزعجة جدا جدا، وهي مسألة طبعا مقصود بها في النهاية يا أما توجيه رسالة لك أو الحد من يعني مهم أن الناس تفهمك بأنك أنت بتعمل حاجة مكويسة يخوفوك. يعني المسألة دي هي عادة بتتم عن طريق في التكنيك بتاعت البوشينج ديل.
من جانبه نوه خطاب حمد الباحث في الحقوق الرقمية في حديث لراديو دبنجا إلى أن المهاجمين قاموا بمسح كل إرشيف موقع سودانايل، ما يعني أن المحتوى الموجود في الموقع أو جزء منه يحدد مصالح الجهة المهاجمة. ورجح خطاب أن يكون الهجوم قد تم عن طريق استهداف أحد مديري أو مشرفي الموقع وتم العثور على ثقرة في تأمينه. طالبت مراسلون بلا حدود مصر بعدم ترحيل 4 صحفيين سودانيين، وأوضحت المنظمة في بيان أنه قد تم القبض على الصحفيين في 23 سبتمبر أثناء تسجيل مقابلة لصالح قناة سودان بكرة. وأضافت المنظمة أنهم لا يزالون يواجهون خطر الترحيل رغم حصولهم على بطاقات تسجيل مؤقتة صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. كشفت وزارة الصحة بولاية كسلا أن ارتفاع كبير في عدد الإصابات بحمى الضنك مع انخفاض في حالات الكوليرا. وقالت الوزارة في تقريرها أن ولاية كسلا سجلت 151 حالة إصابة جديدة بالحميات النزفية يوم الثلاثاء، ليرتفع تراكم الإصابات إلى 1826 حالة وتراكم الوفيات إلى 7 حالات. وأوضحت الوزارة أن الولاية سجلت 8 حالات إصابة بالكوليرا، ليرتفع تراكم الحالات إلى 6734 وتراكم الوفيات إلى 202. من جهة أخرى كشف علم الدين آدم مدير مركز العزل بالقضارف أن حالات الكوليرا انحسرت مقارنة بالشهرين الماضيين، حيث كانت تصل إلى 60 إصابة في اليوم، ووصلت حاليا إلى معدل 20 إلى 25 إصابة في اليوم. وأضاف في هذا الخصوص:
شهر 8 وشهر 9 كان في دخول أعداد كبيرة وصلت إلى 60 إصابة في اليوم، الآن انحسرت الإصابات بمعدل 20 إلى 25 دخول في اليوم. كذلك أعداد الوفيات حصلت تماما في الفترة الأخيرة، يمكن عندنا 9 يوم عندنا حالة بتاعت وفاة.
الخبر الأخير في النشرة: قالت منسقية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان بمناسبة يوم الأمم المتحدة إن ملايين الأشخاص الذين يعيشون في السودان يعانون منذ 18 شهرا من صراع مدمر. وقالت في بيان إن الأمم المتحدة ستواصل المواضيع قدما في توسيع نطاق تقديم المساعدات المنقذة للحياة للمجتمعات الأكثر احتياجا بشكل عاجل، وأشارت إلى أنها ستواصل دعوة أطراف الصراع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، داعية إلى وقف فوري للأعمال العدائية. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار. أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة أخرى للأخبار. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
مستمعي راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في برنامج حديث اليوم. نخصص هذه الحلقة للحديث عن واحدة من الهجمات التي تتعرض لها الصحافة المستقلة السودانية هذه الأيام، وهي الهجمات الإسفيرية. ويسرنا أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ طارق الجذولي، رئيس تحرير موقع سودان آيل. هذا الموقع تعرض منذ يوم الخميس الماضي لهجوم إسفيري عنيف تسبب في تعطيل الموقع، وتسبب أيضا في فقدان جزء من إرشيف الموقع. وسنرى مع أستاذ طارق الجذولي كيف حدث ذلك، ومدى الخسائر التي تعرض لها الموقع، ولماذا تتعرض الصحافة الآن إلى مثل هذه الهجمات. أستاذ طارق الجذولي، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
أهلين وسهلين. نشكر في البداية أسرة راديو دبنجا على الاهتمام والتقدير بما يجري في الساحة السودانية الإعلامية، ونشاكر ومقدر كثير جدا لهذه الاستضافة، والتي أتمنى أن تكون مفيدة.
طيب أستاذ طارق، ممكن تحكي لنا الحصل شنو بالضبط؟ كيف تعرض الموقع لهذا الهجوم، وأي نوع من الهجمات الإسفيرية؟ لأن هناك أنواع كثيرة من الهجمات من هذا النوع.
في الحقيقة طبعا السودان آيل تأسست عام 2000، يعني بالضبط تقريبا لربع قرن، يعني 24 سنة. وطيلة الفترة دي تعرضنا لأكثر من 30 أو 40 محاولة بتاع التهكير، وكانت أغلبها في العهد البايت بتاع مربش. لكن مما اضطرني لأنه أنتقل بالصحيفة إلى السويد وغادر السودان عام 2014، لكن عقب اندلاع هذه الحرب اللعينة تعرض الموقع سودان آيل لاستهداف منظم. تعرض الموقع لأربع عمليات تهكير، كان أصعبها هذا التهكير الأخير الذي بدأ صباح الخميس 17 أكتوبر، وكان تهكير خبيث جدا، استهدف حتى السيرفر اللي نحن عاملين عليه الهوست. وقام التهكير ده عمل على مسح كل الداتا بتاعت سودان آيل لمدة 24 سنة، وهي داتا ضخمة جدا جدا، فيها مقالات رأي وفيها بيانات وفيها أخبار وفيها دراسات وبحوث، فيها مختلف الداتا. لكن بحمد الله أنا اعتدت أنه أنا أعمل باكب وبحتفظ به برا، وده المرة الأخيرة دي بكل أسف ضاعت علي داتا بتاع 3 شهور. أنا كنت بعمل باكب كل أسبوع، لكن لظروفي الصحية الفترة الأخيرة ما كنت بعمل باكب بانتظام، مما أفقدني داتا بتاع 3 شهور لورا. هم قاموا باختراق السيرفر واختراق الموقع ومسحوا كل الداتا، لكن بحمد لله أنا استطعت إرجاع الداتا بالتحديد يوم 11 يوليو. أما الداتا بعد 11 يوليو وليومنا هذا كل أسف إلى اليوم أمس ضاعت كلها، ولكن نعمل بإذن تعالى مع على استعادتها. وخاطبنا بعض كتاب الرأي والذين يكتبون عندنا بأن نعيد إضافة هذه الداتا لسودان آيل.
أستاذ طارق، ده الهجوم اللي حصل عليكم، كيف عالجت هذا الهجوم؟
والله في الحقيقة طبعا هي طبعا الهجوم بدأنا في الأول بيجينا في الشكل رسائل تهديد وكلام فارغ. إحنا عموما ما قاعد نهتم بها كثير لأنه اعتدنا عليها كثير. لكن بكل أسف الذين يغوونوا بالتهكير هم ناس محترفين، ناس عندهم إمكانيات فنية ضخمة جدا وبتمويل كبير، فمهما نحن عملنا على سنو نعمل تأمين للموقع ما بنقدر، لأنه حتى كبريات المواقع الضخمة في العالم هي بتتعرض للتهكير، فمن يقومون بعملية التهكير وناس عندهم إمكانيات ضخمة ويتحايلون وكل مرة بيتنوعوا في أساليب الاختراق. لكن نحن طبعا في النهاية مواقع يمكن تكون فردية، يعني نحن إمكانيات مهما كانت إمكانيات محدودة، ما زي المواقع اللي بتكون ضخمة عندها سكيور عالي وإمكانيات ضخمة جدا ومتابعة على مدار الساعة، فبالتالي يعني بنكون عرضة غالبا لعمليات التهكير بالذات إذا كانت في جهات منظمة أو مستهدفة الموقع. فبالتالي أنا بتوقع أنه حتستمر عمليات التهكير دي، لكن نحن بنحاول بقدر الإمكان في حدود إمكانيات المتواضعة أننا نحاول نحد من هذه العملية الغزيرة.
طيب أنت ربطت ما بين الحرب وما تحرضت له السودانيل ووسائل إعلامية أخرى، هل تعتقد أن الحرب يعني تتوسع الآن لتصل هذا المجال، ضرب الصحافة المستقلة باعتبارها وسيلة لتمليك الحقائق والمعلومات والتحليل ذات المصداقية للجمهور السوداني؟
بالتأكيد أنا أعتقد إنه هذه الحرب هي في المقام الأول حرب إعلامية قبل أن تكون حرب في الميدان. فلو لاحظت أنت كل الجهات اللي تقوم أو قائمة وراء هذه الحرب، الآلة الإعلامية الأولى بتاعتها أو المعول الأول بتاعها هو الإعلام، فبالتالي هم بيروا أي موقع حر ممكن يقدم مادة صحيحة معافية أو موقع واقف ضد هذه الحرب، هم بيفتكروا أنه هو برضو يمثل لهم بالنسبة لعدو، وبالتالي لا بد أن يسكت صوته. فدي هنا أنا بفتكر أنه هذه الحرب بتبين هنا مواقف الناس الحقيقية، مواقف المواطن اللي بيقف في صف الشعب السوداني واقف ضد هذه الحرب. أنا بفتكر أنه هو اللي بيدفع الثمن على حد سواء مع المواطن الآن اللي بينزف داخل الوطن.
طيب إن قمتم بمعالجة القضايا الفنية، إذا تركنا القضايا الفنية جانبا والتكنولوجية، يعني كيف يمكن للإعلام المستقل أن يدافع عن نفسه في مواجهة هذه الحملات وبشكل جماعي؟
والله أنا من هنا أنتهز الفرصة دي وطالب بميثاق شرف، أو هم الآن يعني في يعني مع نعمل مع بعض الإخوة على إنه نقف سد منيع ضد هذه الانتهاكات ونعري من يقومون بها للرأي العام الداخلي والخارجي. فبالتالي نحن نفتكر إنه الإعلام هو يعني بيلعب دور كبير جدا وسيلعب دور كبير جدا في إيقاف هذه الحرب اللعينة.
طيب هل اتخذتم أي إجراءات قانونية سواء في السويد أو في أي مكان آخر لتحديد الفاعل ومعاقبته؟
نعم، أنا كما ذكرت أمس أصدرت بيان باسم سودانايل، والآن نحن مع شركة الهوست بنحقق، وهي من المتوقع خلال اليوم أو خلال اليومين القادمين تمدنا بمعلومات وافية عن الجهات التي قامت بهذا التحكير. والتحكير السبق دي برضو عندنا تفاصيل من شركة الهوست، هو جاي مصدره من دولة في شرق أوروبا، ونحن إن شاء الله حنربط. أنا منتظر التقرير بتاع شركة الهوست ده وأتأكد هل هي نفس الجهة دي أم هي من جهات أخرى أم هي جهة أخرى. وبالتأكيد نحن ما دار استبغ أنا أقول جهة هي منه أو من ياتو دولة وشكل التحكير، هل هو شخصي أم وراء منظمة أو مؤسسة أو دولة أو كيان، ده كله أنا سابغة لوقتها إن شاء الله.
طيب من المستفيد من إسكات صوت سودان نايل كصوت مستقل؟
والله أعتقد أي جهة يسوءها يعني حرية الرأي أو ترى في الإعلام خطر داهم عليها، أنا أفتكر جهات كثيرة جدا من مصلحتها أن تسكت، مش سودان نايل بس، كل المواقع الحرة وكل الصحافة الحرة. فبالتالي كما أنت بتتابع. يعني الصحفيين دفعوا أرواحهم، تم اغتيال العديد منهم، تم احتقال العديد، تم تعذيب العديد، تم حتى إغلاق العديد من الصحف. فبالتالي أنا بفتكر كل الأنظمة الجمعية، كل الجهات التي ترى في حرية الرأي أو الرأي الآخر خطورة لها، هي بالنسبة لي تعتبر الصحافة عدوة الأول.
طيب هل هناك سبيل لكي يعمل الصحفيين معا من أجل على الأقل مواجهة هذه الحملات سياسيا وإعلاميا؟
والله نعم، بس بكل أسف كما تعلم أن معظم الصحفيين اضطروا لهجر أوطانهم ويعيشون في ظروف صعبة جدا خارج الوطن أو داخل الوطن، وأي عمل بيحتاج لإمكانيات. وأنا بفتكر أنه المسألة دي بتحتاج من لتضافر جهود كبيرة ولتقديم المساعدة لبعضنا والتنوير والمعلومة.
الأستاذ طارق الجزولي، رئيس تحرير صحيفة السودانايل، أنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بالإجابة على أسئلتنا في راديو دبنجا.
شكرا جزيلا للإخوة في راديو دبنجا، وأتمنى أن أكون يعني أجبت بعض أو أوضحت بعض الجوانب التي تودون الاستغناء عنها.
مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج حديث اليوم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.